لله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الله
على محمد.
من المستحبات التي يذكرها المصنف في كتاب الإجارة أنه يستحب للمؤجر أن يقاطع الأجير قبل العمل، لأنه وردت روايات بهذا المضمون. فمن الآداب الإسلامية في الإجارة أنه قبل أن تؤجر على المؤجر أن يقاطع المستأجر على أنه بأي مقدار يؤجره من حيث المنافع ومن حيث المدة والزمان، فلا بد من المقاطعة. كما يستحب للمؤجر أنه قبل أن ينشف عرق المستأجر، قبل أن ينشف عرقه كما ورد في الروايات، يدفع له الأجرة. هذه من المستحبات ومن الأخلاق الإسلامية في الإجارة. وأما من المكروهات التي يذكرها المصنف عن أنه يكره أن يغرم المستأجر، يكره أن يغرم المستأجر، يعني الأجير يكره أن نغرمه فيما لم يكن فيه الضمان. نعم، إذا كان موردا للتهمة، إذا كان متهما بالإفراط والتفريط، فحينئذ بعد الحلف وبعد إثبات التهمة نغرمه ويكون ضامنا لما يتلفه، وإلا فإن الأجير أمين، وليس على الأمين إلا اليمين فلا يغرم. هذه بالنسبة للمستحبات وبعض المكروهات. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف لبيان مسائل في الإجارة، وهذه المسائل أيضا هي تكون من الأحكام في الواقع والحقيقة، من أحكام الإجارة، فلا بأس بالتطبيق حتى نصل إلى تلك المسائل. فيقول: ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، يعني يستحب للمؤجر أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، يقاطعه على الأجرة أولا، وذلك للأمر به في الأخبار. فعن الإمام الصادق، طبعا الأمر هنا أمر استحبابي وليس أمر وجوبي، فعن الإمام الصادق عليه السلام: من كان يؤمن بالله، انظر العبارة واللغة واللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا، نهى عن ذلك، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما آجره. كأنما الإعلام له ارتباط بالعقيدة، بعقيدة المبدأ والمعاد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بالمبدأ والمعاد، فلا بد أن يقاطع الأجير على الأجرة، لأنه لولا ذلك لزم الإجحاف في بعض الموارد، والإجحاف من مصاديق الظلم، والظلم يتنافى مع الإيمان. من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه لا يظلم أحدا، حتى الأجير لا يظلمه في أجرته، فلا بد لكي ترتفع الظلمة ولكي يرتفع الظلامة لا بد من المقاطعة، من المقاطعة من هذا الباب. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه عندما رأى الغلمان قد أخذوا غلاما أسودا في عمل، فعندما سألهم عن أجرة ذلك الغلام الأسود قال: يا ابن رسول الله، أنه غلام أسود وماذا نعطيه فإنه يرضى بذلك. فالإمام ضرب غلمانه على أن هذا العمل لا يتم ولا يصح، ابتداء عليك أن تعطي الأجرة، يعني أن تقاطعه وتعطي أجرته، ثم إذا أردت أن تضيف عليه فإنه يعرف السخاء منك ويعرف الوفاء منك، بخلاف إذا لم تقاطعه فمهما تعطيه من الأجرة فإنه لا زال يتصور أنك قد ظلمته في أجرته. وهذه من الآداب المهمة الأكيدة في الإسلام، وكثيرا ما يبتلى المؤمن أنه لم يقاطع الأجير في أجرته. مثلا يركب السيارة بدون أن يتعامل معه على أن هذه السيارة عندما تأخذه إلى طهران بأي مقدار تأخذه، لذا في طهران أولا يطلب السائق أجرة كبيرة ثقيلة ربما، ثم بعد ذلك كلما تعطيه من أجرة الذي يطلبها أيضا يتصور أنه هو مجحف في حقه. فعليه ابتداء، ومثل إيران يقال على أنه جنج أبال بهتل السلح آخر، يعني أولا تتحارب وتتخاصم أفضل من بعد ذلك تتخاصم وتتصالح. فعليك ابتداء أن تخاصمه وتقاطعه في أجرته أفضل من أن تخاصمه بعد ذلك ثم تتصالح على أمر. فما نحن فيه عن الإمام الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه حيث استعمل رجلا بغير مقاطعة وقال إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك الشيء 3 أضعاف، عجيب، 3 أضعاف تزيده على أجرته أجرة المنزل إلا ظن أنك قد نقصت أجرته. طبعا على أجرته عمل أجرة المنزل والمسمى، إلا ظن أنك قد نقصت أجرته. وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة واحدة زدته على أجرته عرف ذلك لك على أنه أنت سخي من السخاء ومن الكرم أن زدت له حبة. فعليه يستحب ابتداء أن تقاطع الأجير ورأى أنك قد زدته وأن توفيه أجرته، يستحب توفية الأجرة وفاء بالأجرة بعد فراغ من العمل، عقيب فراغي من العمل. قال الإمام الصادق عليه السلام في الحمال والأجير: لا يجف عرقه قبل أن يجف العرق، عليك أن تدفع أجرته وتفرحه، تدخل السرور في قلبه، فلا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. وعن حماد بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له للإمام، وكان أجلهم إلى العاص، فلما فرغوا قال المعتب خادم الإمام: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقه. من الآداب الإسلامية، ويكره أن يضمن أن يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع، بناء على أنه الصانع يضمن ما بيده، فيكره أن تغرمه وتأخذ الخسارة منه أو مع قيام البين على تفريطه أو على أنه فرط ويكون ضامنا، لكن مع ذلك يكره أن تضمنه وتغرمه، أو مع قيام البينة على تفريطه، أو لا مع نكوله على أنه كان عليه أن يحلف ولكن لم يحلف، نكل، كان منكرا بالنسبة للإفراط، كان منكرا والمنكر عليه أن يحلف فلم يحلف، نكل عن الحلف، فحينئذ يحكم عليه وحكمه عليه بالضمان، وإن كان يجوز إلا أنه يكره أن يضمن، يعني يكره أن تأخذ الضمان منه أو مع نكوله عن اليمين. لماذا يكره؟ ظاهرا ربما فلسفة ذلك، حكمة ذلك أنه اشتغل على كل حال، عمل على كل حال، مع عمله مع تعبه تأخذ منه الضمان أيضا، هذا فيه نوع من الإجحاف ربما. وإن كان مفرطا في العين بأنه أتلف العين ويكون ضامنا للعين، لكن مع ذلك كان يشتغل بهذه العين ويعمل على العين، فحينئذ يكره أن تضمنه وتأخذ الغرامة والخسارة، ويكره أن يضمن. نعم، إذا كان يستلزم الضرر فلا ضرر، عند ذلك المالك يأخذ ضمان العين، يأخذ ضمان العين، لكن إذا لم يستلزم الضرر فإنه يكره حينئذ أن يؤخذ من الأجير شيئا بعنوان الضمان، بعنوان الخسارة، فيكره أن يضمن أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه اليمين. لو قضينا بالنكول، مسألة اختلافية في كتاب الشهادة على أنه يا ترى يقضى بالنكول إذا نكل يقضى عليه أو لا يقضى، لو بنينا على أنه من نكل عن اليمين ومن لم يحلف فإنه يقضى عليه، يقضى ضده، بناء على هذا الحكم يلزم فيما نحن فيه أن يكون ضامنا، إلا أنه يكره أن يضمن، يكره أن يأخذ الضمان منه إلا مع التهمة إليه، إذا كان متهما بتقصيره على وجه يوجب الضمان، على وجه حتمي يوجب الضمان عليه في هذا المورد، بعد باعتبار لا ضرر على المالك يجوز للمالك أن يأخذ ضمان العين، لأنه متهم ولأنه مقصر، هذا الرجل الأجير قد قصر في حفظ العين فيكون ضامنا. مسائل: الأولى، من تقبل عملا، يا ترى هل يجوز أن يقبل العمل لغيره بأقل أو بأكثر؟ في المسألة الأولى يتعرض إلى الأقل، وفي المسألة الثانية يتعرض إلى الأكثر، على أنه لو تقبلت العمل مثلا 1000 ولكن أعطيه لغيري 500 بأقل من ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يقول: ظاهرا يجوز لوجود المقتضي وعدم المانع من ذلك، وأما بالأكثر فالمسألة اختلافية، على أنه بالأكثر يا ترى يجوز أو لا يجوز؟ منهم من ذهب بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز. فالمسألة الأولى، من تقبل عملا كإجارة مثلا، يتقبل عمل كخياطة الثوب كبناء الدار وما شابه ذلك، فله فللأجير تقبيل العمل غيره غير نفسه أيضا يقبل له العمل بأقل مما تقبله به على الأقرب، يعني مسألة اختلافية، والأقرب الجواز. لإصالة الجواز إنما نقول بالجواز لأنه الأصل عندما نشك أنه يجوز أو لا يجوز، الأصل الجواز لإصالة الجواز. وما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه، طبعا عندنا أخبار يدل على النهي عنه، تلك الأخبار إنما تحمل على الكراهة جمعا بين الأخبار التي تقول بالجواز والتي تقول بعدمه، يعني بعدمه بالمعنى معنى النهي نهي تنزيه وليس النهي تحريمي، جمعا بين الأخبار. وما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه عن هذا العمل أنه لا يقبل غيره بأقل يحمل على الكراهة جمعا بين هذه الأخبار وبين ما يدل على الجواز، هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه على نحو المباشرة، وإلا فلا إشكال في المن إذا اشترط عليه أن يخيط الثوب هو بنفسه، حينئذ لا يحق للأجير أن يستأجر آخرا لخياطة الثوب كما مر سابقا، فلا إشكال في المنع. وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قال، يعني حتى لو لم يحدث فيه حدثا حتى لو كان ذلك قليلا، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز، إذا أحدث فيه حدثا فإنه يجوز حينئذ أن يقبل غيره بأقل. بناء على هذه الفتوى، هذه تنفعكم، بناء على هذه الفتوى، فتوى المشهور السيد الخوي عليه الرحمة الله العظمى، السيد الخوي قدس سره الشريف، عنده فتوى بالنسبة إلى استئجار الصلاة والصوم، على أنه من يستأجر لصلاة وصوم يا ترى يمكنه أن يعطي لآخر أن يصلي له بأقل، مثلا أفرض أنا أخذت قضاء صلاة استئجارية كل سنة ب15,000 تومان كما هو المتداول اليوم فيما في زماننا هذا في يومنا هذا، فيا ترى يجوز لي أن أعطي صلاة السنة لآخر للأسر العراقيين اللي موجودين في الأردوغاهات، حيث بعض المبلغين يفعلون ذلك، أنه أعطيهم بأقل، أفض السنة أعطيهم ب10,000 سنة و5,000 تومان إنما يأخذها هذا الذي استأجره أولا، يجوز ذلك؟ السيد الخوي يقول لو صليت من السنة ولو يوما واحدا، لو صليت يوما واحدا فإنك تجوز أن تقبل الآخر بأقل، يعني تأخذ 5,000 تومان كأنما ليوم واحد والباقي تعطيها لأجير ثاني إذا رضي بذلك، طبعا اعتبار الأجير الثاني يرضى بذلك، أسير وما عنده شغل عمل مثلا في الأردوغهات فحينئذ يقبل ذلك. فإذا أتى بشيء وأحدث 5,000 تومان إنما يأخذها هذا الذي استأجره أولا، يجوز ذلك؟ السيد الخوي يقول لو صليت من السنة ولو يوما واحدا، لو صليت يوما واحدا فإنك تجوز أن تقبل الآخر بأقل، يعني تأخذ 5,000 تومان كأنما ليوم واحد والباقي تعطيها لأجير ثاني إذا رضي بذلك، طبعا اعتبار الأجير الثاني يرضى بذلك، أسير وما عنده شغل عمل مثلا في الأردوغهات فحينئذ يقبل ذلك. فإذا أتى بشيء وأحدث شيئا عند ذلك يجوز أن يقبل الآخر، يعني يجوز أن يعطي إجارة لشخص آخر أن يقبل ثانيا للعمل، فلو أحدث فيه حدثان في مورد الإجارة، لو أحدث حدثان فلا بحث في الجواز على أنه يجوز للاتفاق عليه، مسألة اتفاقية عليه حينئذ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل، بناء على أنه نقول يجوز إما مطلقا وإما مع الحدث الجديد، بناء على أنه يجوز حينئذ لا بد أن يستأذن المالك في تسليم العين للمتقبل للأجير الثاني، يعني على الأجير الأول أن يستأذن المالك أن يقبل العين للأجير الثاني، أن يسكن الأجير الثاني في الدار ويقبل الدار، لا بد أن يستأذن المالك في تقبيل الدار، أن يقبل الدار للأجير الثاني بأقل من الأجرة التي استأجرها من المالك الأصلي. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل، لأنها هذه العين ليست مال الأجير إنما هي مال المالك الأصلي المجر الأصلي الأول، لأن الإجارة لأن مال الإجارة مال الغير، فلا يصح تسليمه لغيره بغير إذنه، وجواز إجارته لا ينافي طبعا ربما تقول على كل حال بناء على أنه يجوز إجارة الغير من المستأجر، أنه يؤجر غيره يجوز ذلك، إذن يجوز تسليم العين من دون إذن المالك. نقول لا، لا منافاة بين جواز الإجارة وبين الإذن من المالك الأصلي من المجر الأول، فالمجر الثاني أي المستأجر لا بد أن يستأذن المالك في تسليم العين للأجير الثاني، وجواز إجارته إجارة العين لا ينافيه، أو إجارة الأجير لا ينافيه، لا ينافي أنه يستأذن المالك، فيستأذن المالك فيه في مورد الإجارة، فإن امتنع، إذا امتنع عن التسليم رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فإن تعذر ففي جوازه بغير إذنه، أنه يجوز بغير إذن المالك يجوز تسليم العين إلى الأجير الثاني، أو أنه يكون الأجير الأول مسلطا على الفاسق، لأن المجر الأول لا يأذن ليسلم العين إلى الأجير الثاني. فإن تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي، لم يكن في البلد ولم يمكن أن نصل إلى الحاكم الشرعي ونستأذن من الحاكم الشرعي، أو أنه الحاكم الشرعي يجبر المالك المجر على أنه يأذن في تسليم العين للأجير الثاني، فإن تعذر ففي جوازه بغير إذنه، بغير إذن المالك يجوز تسليم العين أو تسلطه، أو أنه متسلط هذا الأجير الأول يتسلط على الفاسق، وجهان في المسألة، وجهان، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا، خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي عند الشارع يقول أنه يجوز أن تسلم العين حتى لو لم يأذن، لا سيما لو كان الأجير الثاني من الثقات، فإن هذا المعنى قوي ويجوز. المسألة الثانية، لو استأجر عينا فله إجارة هذه العين بأكثر مما استأجرها به، وذلك للأصل، الأصل الجواز أولا، وثانيا عموم الأمر بالوفاء، أوفوا بالعقود يعم حتى هذا المورد، عمومه يعم حتى هذا المورد، وقيل بالمانع لما نحن فيه يمنع إلا إذا أحدث في العين الإجارة حدثا يوجب كمال عين الإجارة، حينئذ يستأجرها بأكثر، وقيل بالمانع إلا أن تكون إجارتها بغير جنس الأجرة، أو لا يحدث فيها في مورد الإجارة صفة كمال، يعني في عين الإجارة يحدث فيها صفة كمال استنادا، إنما نقول بالجواز مع هذين الشرطين، أن تكون الإجارة بغير جنس الأجرة، أو يحدث بها صفة كمال استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة، وإلى استلزامه الربا، على أنه إذا قلنا بالجواز فإنه يستلزم الربا، أنه أجر مثلا بعشرة آلاف، ثم هذه العشرة وأجرها، يعني إذا بنفس الأجرة، يعني بنفس النقود، مثلا عشرة آلاف تومان، ثم العين وأجرها بخمسة عشر ألف تومان، فإنه يلزم الربا حينئذ بالنسبة إلى هذه المال. أما إذا كان بغير جنسه فلا ربا، مثلا أجر الدار بعشرة آلاف تومان ابتداء، ثم أجر الدار، يعني المستأجر يؤجر الدار مرة ثانية بعشرين ألف دولار مثلا وليس تومان، أفرض هكذا، فإنه يجوز إذا كان بغير جنس الأجرة. أو لا يحدث في عين الإجارة صفة كمال، مثلا يعمر الدار بعدما كانت الدار خربة، يصبغ الدار، ينقش الدار، بعد ذلك يؤجر الدار بأكثر، فإنه يجوز حينئذ استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة، وإلى استلزامه الربا وهو ضعيف، إذ لا معارضة على الجنس الواحد، حتى لو كان على جنس واحد فلا معارضة حينئذ بين الإجارتين. المسألة الثالثة، إذا فرط في العين المستأجرة ضمن قيمتها، يا ترى عندما يضمن مع التفريط، إذا لم يكن مفرطا فلا ضمان، لأنه يده يد أمينة، وليس على الأمين إلا اليمين، أما مع التفريط مع التعدي والتجاوز يكون ضامنا، فيا ترى سؤال، هل يضمن يوم التلف قيمته يوم التلف، إن كانت العين، إن كانت المنافع مثلية، أو كانت عينية مثلا منافع مثلية أو قيمية، فإنه يضمن القيمة أو المثل، فيا ترى يضمن يوم التلف، أو يضمن يوم القابض مثلا، أو أنه كالغاصب يأخذ بأشق الأحوال، يضمن ما بين يوم التلف وما بين يوم القابض، أعلى القيم بينهما بأي مقدار يضمن؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فيقول المصنف تبعا للمشهور في هذه المسألة الثالثة، إذا فرط الأجير بالعين المستأجرة حيث أتلفها فإنه يكون ضامنا فيضمن قيمتها يوم التفريط. إذا يوم التفريط يعني يوم التلف يكون ضامنا لأنه يوم تعلق العين بذمته، باعتبار العين تعلقت بذمته يوم التفريط يوم التلف، فعليه يكون ضامنا ليوم التلف كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغاصب. هذا هو قول الأكثر بين الفقهاء، والأقرب عند المصنف خلافا للمشهور ضمان قيمتها يوم التلف وليس يوم التفريط، لأنه يوم الانتقال إلى القيمة، لأنه يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة باعتبار ما دامت العين موجودة، حتى لو فرط ما دامت العين موجودة كان عليه أن يحفظ العين مثلا في الصندوق ولكن جعلها في الغرفة في الدار ولم يحفظها، فرط في ذلك، فإنه يا ترى يضمن يوم التفريط يوم الأول يوم السبت فرط والعين تلفت يوم الاثنين، فيا ترى يوم التفريط يضمن كما عند المشهور والأكثر، أو أنه عند المصنف الأقرب يكون ضمانه يوم التلف. إذا الفرق بين يوم التفريط ويوم التلف ربما يتحد أيضا، يعني يوم التفريط يكون يوم التلف كان عليه أن يضع مثلا الخروب الذي استأجره أفرض، أو الدابة التي استأجرها كان عليه أن يضعها في الإسطبل ولم يضعها، وضعها في الصحراء فأتى سارق سرقها مثلا، فيا ترى يوم الضمان إنما يكون هو يوم التفريط عندما وضعها في الصحراء وبقي ثلاثة أيام مثلا تأكل من أعشاب الصحراء، أو أنها لا إنما يضمن الدابة يوم التلف يعني يوم السرقة يوم التي أتت صاعقة سماوية وأحرقت الدابة مثلا وما شابه ذلك، فيكون الضمان يوم التلف لا يوم التفريط. هذا ما يقوله المصنف، والأقرب ضمان قيمة الدابة قيمة العين المستأجرة يوم التلف، لأنه يوم الانتقال باعتبار متى تنتقل إلى القيمة من العين إلى القيمة عندما تتلف، لأنه يوم الانتقال إلى القيمة يعني يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة لا قبله، وإن حكم بالضمان صحيح قبله يحكم بالضمان، يعني من يوم التفريط يكون المؤجر ضامنا، يكون الأجير ضامنا على كل حال، يوم التفريط ينتقل إليه الضمان، يأتي الضمان بعهدته على كل حال، ولكن متى تنتقل من العين إلى القيمة يوم التلف وإن حكم بالضمان، لأن المفروض بقاء العين باعتبار العين باقية، حتى يوم التفريط كانت العين باقية إلى مدة ثلاثة أيام كما مثلنا، لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة. وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة، إذا كانت قيمة يوم التفريط ويوم التلف واحدة فحينئذ لا خلاف سواء حكمنا بيوم التفريط أو يوم التلف، لكن الاختلاف إذا كانت القيم مختلفة، يوم التفريط كان قيمة الدابة 20 دينارا ولكن يوم التلف كان قيمة الدابة مثلا 50 دينارا، فحينئذ على الأجير أن يدفع 50 أو يدفع 20، بناء على الأكثر يدفع 20، بناء على قول المصنف الأقرب يدفع 50 لأنه يوم التلف. فموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة، أما لو كان بسبب نقص في العين، إذا نقصت العين فنقصت القيمة فلا شبهة في ضمانه، حينئذ يلزم أن يكون ضامنا ولو اختلفا في القيمة. إذا اختلفا المالك المؤجر والأجير، إذا اختلفا في القيمة على أنه أنا أضمن القيمة ولكن القيمة عبارة عن 10 دنانير أو 20 دينارا، اختلفا في ذلك حلف الغارم الذي يدفع القيمة، من يدفع القيمة يحلف، لماذا؟ لأنه من يدفع القيمة سواء كانت قيمة الأجرة أو قيمة العين، باعتبار ربما تتلف الأجرة وربما يتلف العين، تتلف العين، فحينئذ الغارم الذي عليه أن يدفع الخسارة ويكون ضامنا للقيمة لقيمة العين أو لقيمة الثمن باختلاف الموارد، الضامن هو الذي يحلف، لماذا؟ نعم، لأنه منكر للزيادة، أحسن، من باب إنكاره للزيادة، باعتبار الغارم كلما تكون الخسارة أقل بالنسبة له أنفع، فلذا ينكر الزيادة من الطرف المقابل من المخاصم، فلو اختلف في القيمة، اختلف الأجير مع المؤجر أو المؤجر مع الأجير في القيمة، حلف الغارم لإصالة عدم الزيادة، ولأن الغارم منكر للزيادة. وقيل القول قول المالك مطلقا إن كانت دابة، وهذا القول ضعيف. المسألة الرابعة: مؤونة العبد والدابة على من؟ إذا استأجرنا عبدا أو دابة، مؤونة الدابة والعبد على من؟ على المؤجر أو على الأجير؟ يقول: مؤونة العبد والدابة إنما هي على المالك لا المستأجر، لأنها تابعة للملك، باعتبار المؤونة إنما هي تتبع الملك، فالمالك عندما يملك الدابة عليه أن يدفع مؤونة الدابة، طعام الدابة، شراب الدابة وما شابه ذلك. طبعا هذا الأمر مشكل. الآن في زماننا عندما نستأجر السيارة، طبعا لا، أجرة السيارة إنما تكون بنزين السيارة على المالك إذا كان هو المالك سائق. أما إذا أجرنا السيارة بصورة عامة، سيارة واحدة أجرناها، فالبنزين الظاهر ليس على المالك، إنما بنزين الدابة يكون على من؟ بنزين السيارة إنما يكون على الأجير. إذا أجر السيارة بوحدها من دون السائق إنما يكون على الأجير. فالمسألة اختلافية بالنسبة إلى البنزين والسيارة. على كل حال
يقول يا أجر العبد
أو الدابة يكون هالمالك، يقول وش الحال إذا تأجر السيارة أو آية بقول
السيارة، هذا
متعارض بعض الأحيان.
نأجرها يوما بألف كيلو. أي والبنزين
على من؟
يقول البنزين
على
الأجر.
لا، هو اللي ده أقوله، إذا هو المالك يسوق وياي، بل المالك يدفع البنزين. الآن أنا أركب سيارة 200 تومان إلى طهران، المالك هو الذي يدفع البنزين أيضا. أما إذا أجرت كل السيارة من دون سائقها، فحينئذ إنما يدفع البنزين الأجير وليس المالك، لأنها تابعة للملك، وإصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل قول ثاني: على المستأجر أيضا مطلقا، وهذا القول ضعيف. ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق. إذن المالك إذا كان حاضر هو السائق وهو الذي ينفق. ثم إن كان المالك حاضرا عندها عند الدابة أنفق، وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق. إذا المستأجر ينفق ثم يرجع إليه في قيمة الإنفاق، وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه. ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك، هذه المسائل شبيهة وردت علينا تكرارا ومرارا، على أنه إذا كان على أحدهما أن يدفع بنية المالك فحينئذ يرجع للمالك أو لا يرجع. ذكرنا على أنه لو كان بنية المالك فله الرجوع، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك، إذا لم يمكن أن يستأذن المالك أو لم يمكن أن يستأذن الحاكم، وإلا لا يمكن أن يستأذن الحاكم. ابتداء لابد أن يستأذن الحاكم باعتبار الحاكم وليه، من لا ولي له فيستأذنه، يستأذن للمالك الغائب ثم ينفق ثم يرجع على المالك، صح مع تعذر إذن المالك أو تعذر الحاكم، وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى. ولو يعني حتى لو لم يشهد بينة على أنه أنفق يقبل قوله، وإن قيل لا في مثل هذا المورد عليه أن يشهد البينة: يا فلان ويا فلان اشهدا إني قد أنفقت على هذه الدابة مثلا 100 تومان، بنية أنه متى ما يرجع مالك الدابة أخذ 100 منه فيشهد على ذلك. ولكن الشارح يقول لا، حتى لو لم يشهد فإنه يجوز له ذلك إذا تعذر الإذن من المالك وتعذر الإذن الحاكم الشرعي، وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى. يعني مسألة اختلافية. ولو أهمل مع غيبة المالك، إذا أهمل ولم يستأذن الحاكم الشرعي ولم يشهد بناء على أنه لا بد أن يشهد البينة، فلو أهمل مع غيبة المالك ضمن، يكون ضامنا لتفريطه، إلا أن ينهاه المالك، إلا إذا نهاه المالك ضمن بالنسبة إلى الدابة أنه إذا تعذر أن يستأذن المالك مثلا وتلفت الدابة، حينئذ يكون ضامنا للدابة، لأنه كان عليه أن يعطي علف الدابة، يعطي طعام الدابة، حتى لو لم يأذن المالك، حتى لو لم يمكن أن يستأذن المالك أو الحاكم ولم يمكن أن يقيم البينة والشهادة، مع ذلك عليه أن يعلف الدابة، فلو لم يعلفها وتلفت يكون ضامنا للتفريط. نعم، إذا نهاه المالك عن الإطعام وتلفت الدابة فلا شيء عليه، بناء على قول. وقيل أيضا في مثل هذا المورد عليه الضمان حتى لو نهاه المالك عن التعليف أيضا عليه الضمان. على كل حال ولو أهمل مؤونة العابد أو الدابة، ولو أهمل مع غيبة المالك يضمن حينئذ. لماذا؟ لأنه فرط في حفظ الدابة والعابد التفريط إلا أن ينهاه المالك عن التعليف وعن الإطعام والشرب وما شابه ذلك، يعني ينهاه عن مؤونة العابد والدابة. ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته إنما تكون على المستأجر في المشهور، استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الإمام الرضا عليه السلام. والاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه، لأنه هو الذي يستحق المنافع، الأجير هو الذي يستحق المنافع، فعليه المالك لا يمكن أن يستحق منافع هذا العبد، لا يمكن أن ينتفع من هذا العبد، فالأجير هو الذي يدفع مؤونة هذا العبد الذي يأخذه في شغل في عمل وما شابه ذلك، في خدمة وما شابه ذلك. فلو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته نفقة الأجير من الأكل والشرب والسفر والحضر وما شابه ذلك، إنما على المستأجر في المشهور، استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام أولا هذه الرواية، وثانيا والاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه. والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، إذا اشترط تجب النفقة وإلا فلا. وتحمل الرواية مع سلامة سندها على هذا المعنى، أنه لو كان هناك شرطا فينفق المجر، وإلا فالأجير هو الذي ينفق كما مر سابقا. واستحقاق منافعه تقول هو الذي الأجير هو الذي يعني المجر هو الذي يستحق المنافع، واستحقاق منافعه لا يمنعه من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته وجوب النفقة عبارة عن الأجرة، وحيث يشترط فيه أي في الأجير المنفذ في الحوائج وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها قدر الأجرة وصف الأجرة مثلا، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله، أنه أمثال هذا العبد المنفذ أمثال هذا الشخص الأجير للعبد، لأنه العبد مرة أنه المؤونة إنما تكون على المالك وقيل على المستأجر، لا أمثال هذا الأجير المنفذ في الحوائج بأي مقدار يصرف عليه عادة، عادة أمثال هذا الأجير مثلا أنه يصرف عليه كل يوم 100 تومان، حينئذ يدفع له 100 تومان لكي يصرف ذلك على نفسه. المسألة الخامسة، لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، المنافع تارة تكون معينة وأخرى تكون مطلقة، مثلا تارة يقول انتفع من هذه الدابة إجارة، أجرتك هذه الدابة المعينة في اليوم المعين، يقول أجرتك الدابة المعينة في اليوم المعين فتكون الإجارة حينئذ معينة، تارة يقول أجرتك الدابة أن تنتفع بها في المستقبل في يوم من الأيام تنتفع، فتكون المنفعة مطلقة لم تكن مقيدة بمدة بزمان خاص. فإذا كانت المنفعة معينة يا ترى يجوز للأجير أن يسقط هذه المنفعة؟ يقول أسقطت ذمتك كانت مشغولة لي بأني أنتفع من العين، أسقطت هذه المنفعة المعينة، يعني خذ المال وأسقطت المنفعة المعينة، يا ترى يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم، لا الأجير يقول كان عن الأجير أن يركب الدابة ويسافر بها في هذا اليوم، ولكن يقول لا أسقطت المنفعة ومثلا أخذ المال مني، مثلا رضيت بأنك تأخذ الأجرة مني مجانا مجانا في مقابل. نعم أحيان هذا قد يلزم أن يكون هبة ولم تكن إجارة إذا كانت معينة، لا يهب، إنما يسقط له المنفعة مو أنه يهبه المال، ترى يهبه المال ذاك يدخل في مسألة الهبة، ترى يسقط المنفعة المعينة لا يجوز، أما إذا كانت منفعة مطلقة فيجوز ذلك. فيقول المسألة الخامسة، لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة أي الإبراء من المنفعة المعينة، سواء كان بلفظ الإسقاط أسقطت عنك المنفعة أو أبرأت ذمتك عن المنفعة أو غيرهما غير الإسقاط والإبراء من الألفاظ الدالة عليه، لأنه عبارة عن إسقاط ما في الذمة، وإسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان. باعتبار إنما يكون الإسقاط والإبراء لو كان في الذمة، أما إذا كانت منفعة معينة، إذا كان عين معين فإنه لا يصح الإسقاط. هذا دليل على أنه لماذا لا يصح الإسقاط فيما إذا كان معين سواء المنفعة أو العين. إذا كانت معينة لأنه الإسقاط إنما يكون في الذمة، إذا كانت ذمتي مجبولة عند ذلك تسقط لي ما اشتغلت ذمتي به، إذا كانت ذمتك مجبولة أسقط ما في ذمتك ما اشتغلت ذمتك لي، أسقط ذلك أو أبرئ ذمتك فيما اشتغلت لي. فإذا الإسقاط والإبراء إنما يكون فقط في اشتغال الذمة، واشتغال الذمة إنما يكون في الأعيان، يعني إنما يكون في المطلقات لا في المعينات. المعينات أعم أن تكون منافع معينة أو أعيان معينة، إذا كان عين معين أو منفعة معينة فإنه لا يصح الإسقاط والإبراء. بهذا أفتى المصنف والمشهور على أنه لا يصح الإسقاط والإبراء لا باعتبار الهبة وعدم الهبة، لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة أي الإبراء من المنفعة المعينة سواء كان بلفظ الإسقاط أو الإبراء عن غيرهما من الألفاظ الدالة عليه على الإسقاط، لأن الإسقاط عبارة عن إسقاط ما في الذمة، فلا يتعلق هذا الإسقاط بالأعيان، إنما يتعلق بما في الذمم. يمكن أن يسقط الإنسان ما في ذمة الآخرين، أما في الأعيان الخارجية لم يكن ذلك بإمكانه، يعني يستحيل ذلك كأنما عقلا، فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المعينة المتعلقة بالأعيان. لكن يجوز إسقاط المنفعة المطلقة المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق المطالبة، حتى لو لم يستحق المطالبة بتلك المنفعة مع ذلك يجوز إسقاط تلك المنفعة، وكذلك يجوز إسقاط الأجرة كما يجوز إسقاط المنفعة كذلك يجوز إسقاط الأجرة إذا كانت مطلقة، أما إذا كانت معينة فلا يجوز إسقاط الأجرة. وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة على نحو الإطلاق لا إن كانت عينا، وإذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فتلف لم يضمن الأجير، يعني المجر لا يكون ضامنا للأجير سواء كان الأجير صغيرا كبيرا حرا عبدا مطلقا، لا يكون ضامنا صغيرا كان أم كبيرا حرا كان أم عبدا، لأنه قبضه باعتبار قبض هذا الأجير لكي يستوفي منافعه، فإذا قبضه بيد شرعية، واليد الشرعية تكون يد أمانية وليس على الأمين إلا اليمين، فلا يكون الضمان حينئذ. فلو تلف الصغير أو الكبير الحر أو العاق بيده الأجير يتلف بيد المجر لم يضمن المجر، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة، لا يمكن تحصيل هذه المنفعة مستحقة إلا بإثبات اليد على هذا الأجير الصغير أو الكبير الحر أو العابد، فكان أمانة شرعية في يده، ولا فرق بين تلفي مدة الإجارة يتلف أو بعد الإجارة يتلف، إلا إذا حبسه والمالك يطالب به، والده يطالب به مثلا فحبسه، عند ذلك لو تلف يكون ضامنا لقيمته إن كان عبدا أو لديته إن كان حرا، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة مدة الإجارة فيصير حينئذ بمنزلة المغصوب، يعني المجر يكون بمنزلة المغصوب، وعلى الغاصب يده يد عدوانية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون ضامنا بهذا المعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا، وما عليه من الثياب سواء العبد أو الحور الصغير أو الكبير الثياب تابعة بالتبعية تابعة للأجير حينئذ، وما عليه من الثياب تابعة له للأجير، يعني أيضا يكون ضامنا فيما ذا كان الضمان، وفيما ذا لم يكن الضمان فلا يكون ضامنا لثيابه لملابسه لحذائه وما شابه ذلك، وما عليه وما على الأجير من الثياب تابع للأجير أيضا، ولو كان صغيرا أو عبدا ضمنه، نعم لو كان صغير أو كان عبد يضمن الملابس يضمن الثياب أيضا. المسألة السادسة تأتينا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.